الصوت واضح؟ الصوت واضح جيدا؟ طيب، الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب الله ربنا تبارك وتعالى ويرضى. أما بعد، أحبتي الكرام، أيها الأفاضل، أيها الأكارم، مرحبا بكم وأهلا وسهلا في هذا اللقاء الذي نتذاكر فيه ونراجع فيه بعض المعلومات التي أخذناها في دورة علم الحديث التي كانت شرحا لنظم المعين على فهم تطبيقات المحدثين. والاختبار إن شاء الله سيكون بعد يعني كالموعد الذي حددوه الإخوان يوم الأحد تقريبا. وإن شاء الله في هذه الليلة أحاول أن أمر على أهم ما في الاختبار. هذه الليلة أحاول أن أمر على أهم ما في الاختبار، يعني هدية. هذه المراجعة هي هدية لكم، لكن في نفس الوقت يعني الاختبار يحتاج إلى تركيز، ويحتاج إلى يعني يحتاج إلى مراجعة للمعلومات، لأنه ليس الاختبار ليس معلومات مثلا سطحية فقط، لا، هي معلومات كثيرة وتتناول أكثر موضوعات النظم. تتناول أكثر موضوعات النظم، وهذا خير إن شاء الله. إن شاء الله خير. تذكرون سابقا قلنا أن الاختبار سيكون سطحي وكذا، ثم يعني بدا لي أن يكون بهذا العمق، يعني يحقق فائدة أكبر إن شاء الله، يقيس المستوى بشكل أفضل. ويعني الحمد لله حضور الدورة الثانية ليس معلقا بالنجاح في الاختبار الذي لم يغب أكثر من 5 محاضرات في الدورة الأولى، سيحضر الدورة الثانية إن شاء الله سواء نجح أم لم ينجح. والإخوة الذين غابوا أكثر من 5 محاضرات أو لم يحضروا الدورة سابقا، يعني يختبرون الاختبار الثاني إن شاء الله. على كل حال لا يضع علينا الوقت، أتمنى أن يكون هناك تركيز جيد في المراجعة. كذلك سنجعل الموضوع إن شاء الله فيه مجال للأسئلة ولمن عنده شيء مشكل. طيب، حفظ النظم ليس مطلوبا في الامتحان. حفظ النظم ليس مطلوبا في الامتحان، لكنه مهم في الامتحان وفي غير الامتحان. في الامتحان مهم لأنه يذكرك في المعلومات. مثلا إذا سألتكم سؤالا، ما هي معاني الغريب عند المحدثين الأوائل؟ ما هي معاني الحديث الغريب عند المحدثين الأوائل؟ إذا كنت حافظا للنظم، لو ذكرت البيتين فهذه إجابة كافية. لو ذكرت البيتين المتعلقة بالغريب فهذه إجابة كافية. ما هي معاني الحسن عند المحدثين الأوائل؟ إذا ذكرت البيتين فهذه إجابة كافية. طيب، نحن بدأنا بثمرات علم الحديث، ثم بدأنا بأقسام الحديث من حيث القبول والرد، وتكلمنا عن أنواع الحديث المقبول. قلنا إنه قسمين، قسم مقبول للاحتجاج وقسم مقبول للاعتبار. ثم فصلنا في المقبول للاحتجاج، وقلنا إنه حتى يقبل الحديث للاحتجاج لابد أن تتوفر فيه 5 شروط، وذكرنا هذه الشروط: العدالة، الضبط، اتصال الإسناد، السلامة من الشذوذ، السلامة من العلة. فصلنا في كل شرط من هذه الشروط. ثم بعد ذلك ماذا يسمى الحديث الذي يعني يجمع هذه الشروط؟ ثم انتقلنا إلى سائر الأبواب. طيب، أنا أريد أن أسألكم بعض الأسئلة، أريد أن أسألكم بعض الأسئلة وأنظر إجاباتكم. طيب، اذكروا لي امرا يعتبر من اهم ما يميز طريقة المحدثين الاوائل في علم الحديث. اذكروا لي شيئا يعتبر من اهم ما يميز طريقة المحدثين الاوائل في علم الحديث. ها طيب، ذكرتم إجابتين هما الإجابتان الصحيحتان. كان يميز المحدثين الأوائل أمران: الأمر الأول أنهم إذا جاءوا يحكمون على حديث فإنهم يجمعون طرقه ويقارنون بينها، هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أنهم في التعريفات الاصطلاحية لم يكونوا يحصرون أنفسهم في تعريف واحد، وإنما كانت مصطلحاتهم فضفاضة أقرب ما تكون إلى المعاني اللغوية، يعني ليست ملتزمة بمعنى اصطلاحي واحد على حدود التعريفات المنطقية. هذه إجابة صحيحة وممتازة. طيب، إذا قلنا إن الحديث إذا توفر فيه أن يكون رواته عدولا وضابطين، سواء أكان الضبط تاما أم أقل منه، عليكم السلام، وإسناده متصل وسالما من الشذوذ وسالما من العلة، فماذا يسمى عند المحدثين الأوائل وماذا يسمى عند يعني غيرهم من أهل الحديث؟ ها لا أنت الذي يقول ثقة هذه دائما متعلقة بالرواة، ليست متعلقة بالأحاديث. طيب، أصح إجابة إلى الآن هي إجابة الأخت أم مجاهد. أصح إجابة إلى الآن هي إجابة الأخت أم مجاهد، تقول هو يعني يسمى الصحيح عند المحدثين الأوائل، ويسمى عند بعض المتأخرين، يسمى الصحيح والحسن، يسمى عند بعض المحدثين المتأخرين صحيحا وحسن، صحيحا إن تم ضبطه وحسن إن خف ضبطه. ممتاز. طيب، لو سألتكم ما هي شروط الحديث الحسن عند الترمذي؟ ها جميل، استشهاد الأخت مجاهد على الإجابة السابقة بالأبيات، استشهاد جميل جدا. طيب، أول إجابة صحيحة هي إجابة الأخت محبة الإسلام، وهي أن الترمذي يعد الحديث حسنا إذا روي من غير وجه، ولا يوجد في إسناده متهم بالكذب، وليس شاذا. طيب، سؤال: إذا كان الحديث فيه انقطاع، فهل من الممكن أن يقول عنه الترمذي حسن؟ ها؟ طيب، هل يستطيع أحد أن يدلل على هذا؟ أين الحافظون للنظم؟ أين حفاظ النظم؟ صح، كلام ابن حجر إجابة صحيحة من محبة الإسلام، كلام ابن حجر ذكر هذا ونص عليه. أما ابن رجب، الأخت يوسف وأبو يوسف يقول ابن رجب، أنا ما أذكر ابن رجب، ممكن لكن ما أذكر أنه نص على هذا، لكن ابن حجر نص على هذا نصا واضحا، وقال أنه كثيرا ما يقول عن الحديث منقطع حسن. الأخت المجاهد تقول كلين راون أو يكون مرسلا الذي حسنه بعض الأولى كالترمذي. طيب، لكن ليس هذا الذي أريد، أريد مثالا موجود في النظم عن الترمذي. أوه، اكتشفنا أن الحفاظ قليل جدا، اكتشفنا أن حفاظ النظم قليل جدا. حتى الإخوة كتبوه بالمعنى كذلك، حديث دخول المسجد ما في أحد كتب النص. طيب، طالبة علم إجابتها صحيحة، فما روى في داخل للمسجد منقطع بنصه لم يسند. طيب، هكذا هو. طيب، لو قلت لكم لو كان إسناد الحديث متصلا ورواته ثقات، وليس هناك أي إسناد آخر يخالف هذا الإسناد ولا يكشف خطأه، فهل من الممكن أن يكون هذا الإسناد ضعيفا؟ ها؟ الذي يقول نعم يقول كيف؟ الذي يقول نعم يقول كيف يكون ذلك؟ إسناد متصل ورواته ثقات، ليس هناك إسناد آخر يخالفه، يعني لم يخالف هذا الإسناد بإسناد أوثق منه، بإسناد أوثق منه، يعني ليس هناك إسناد مثلا مرسل يعل هذا الموصول. طيب، أدق إجابة وأصح إجابة للأخت محبة الإسلام، وما شاء الله الأخت محبة الإسلام إجاباتها جدا مميزة، تقول نعم بالتفرد، وهذه إجابة دقيقة جدا، تدل على فهم واضح لموضوع الإعلال والتفرد، يعني إجابة لا يجيبها إلا إنسان فاهم تماما. لماذا؟ نحن قلنا، بارك الله فيكم، ركزوا الآن، لا أريد أي كتابة، ركزوا في هذه النقطة جيدا، ركزوا. قلنا بارك الله فيكم إن الإسناد حتى يكون صحيحا لا بد أن يكون سالما من الشذوذ ومن العلة. قلنا ما الفرق بين الشذوذ والعلة هنا في هذا الكلام في معنى شروط الحديث الصحيح؟ ليس في معنى الشاذ بشكل عام وأنه متعدد، لا، هنا لماذا قلنا من غير شذوذ ولا علة؟ الشذوذ رمز على التفرد، العلة رمز على الخطأ الذي يكتشف بتعدد الطرق. فهنا في السؤال أنا قلت لكم الحديث ليس هناك طرق أخرى تكشف علته، إذن الذي قال له علة خطأ، كلامه خطأ. ليش؟ لأنه قلنا ليس هناك إسناد آخر، العلة متعلقة بتعدد الطرق، هنا في تعريف الحديث الصحيح متعلقة بتعدد الطرق، الطرق التي تكشف خطأ الإسناد يسمى هذا الاكتشاف او هذا الموضوع علة. اذا لم يكن هناك طرق تعل هذا الاسناد، فقد يكون الاسناد وحده وان كان رواته من الثقات الا انه قد يكون فيه تفرد لا يحتمل، تفرد لا يحتمل، يعني قد يكون صحيحا وقد يكون فيه تفرد لا يحتمل، وهذا يعني أو هذه نقطة دقيقة، يعني أسعدني كثيرا أن يكون بعضكم قد تنبه لها. طيب، أريد مثالا، ليس مثالا واقعيا، يعني لا يلزم أن يكون حديث موجود بهذه الطريقة، لكن هكذا تمثيل، أريد مثالا على زيادة ثقة في الإسناد. مثالا، أريد مثالا على زيادة ثقة في الإسناد. هذه المراجعة أعيد وأكرر، هي مثل يعني الإهداء، لأني يعني أركز على موضوع الأسئلة تماما. يا أخت محبة الإسلام، زيادة في الإسناد وليس زيادة في المتن. زيادة ثقة في الإسناد. مثلوا. طيب، أول من مثل بمثال صحيح الأخ سامي. أول من مثلوا، إن كان يعني الأسماء هذه في الواقع لن تأتي هكذا، الأسماء في الواقع لن تأتي هكذا، لكن يعني هو أخذ المعنى العام، ومعنى العام صحيح. يعني لا يأتي في الواقع مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر، لا يأتي هذا، لكن هو المثال صحيح. يقول يعني طبعا كذلك فيه نقص بسيط، يعني لم يوضح من الذي زاد، لم يوضح من الذي زاد، لكن يقول الإسناد الأول مالك عن نافع عن ابن عمر، الإسناد الثاني مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر، هنا زيادة في الإسناد صحيح، لكن من زاد يا أخ سامي؟ لابد أن توضح. مثلا تقول الإجابة الصحيحة الأصح، يعني أن تقول مثلا حديث يرويه مثلا عبد الله بن وهب وعبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر، وخالفهما مثلا عبد الله بن نافع الصائغ فرواه عن مالك عن الزهري عن نافع عن ابن عمر، هنا تكون زيادة ثقة في الإسناد. طيب، مهاجرة لربها يرويه ثقات مرسلا ويخالفهم ثقة فيرويه متصلا، هذه كذلك إجابة صحيحة، إجابة صحيحة تماما. طيب، لو قلت لكم، إن راو من الرواة، قد قال فيه الإمام أحمد صالح، وقال فيه أبو حاتم الرازي يكتب حديثه ولا يحتج به، وقال فيه ابن معين ثقة، وقال فيه النسائي ثقة، وقال فيه أبو زرعة لا بأس به. من يستطيع أن يعيدها؟ من يستطيع أن يعيد العبارات؟ العبارات وقائليها. لم أسأل من أي الأقسام هو. لم أسأل من أي الأقسام هو. ها. أحمد قال صالح. طيب. لا، ترى ليس المهم العبارات فقط، المهم العبارات وقائليها. طيب، الآن أحمد قال صالح، أبو حاتم قال يكتب حديثه ولا يحتج به. طيب، ابن معين والنسائي قال ثقة، أبو زرعة قال لا بأس به. طيب، ونضيف كذلك الدارقطني يقول لا بأس به. طيب، أنا أكتبها لكم هنا في حتى لا تختلط عليكم. طيب، الآن واضحة أمامكم في الكتابة هنا. أحمد يقول صالح ابن معين، والنسائي يقول ثقة، يقولان ثقة. أبو حاتم يكتب حديثه ولا يحتج به. أبو زرعة والدارقطني يقولان لا بأس به. طيب الآن ما رأيكم في هذا الراوي؟ ما رأيكم في هذا الراوي إذا اجتمعت فيه هذه العبارات؟ ما رأيكم في هذا الراوي؟ طيب الأخ سامي يقول ضعيف. يا أخ سامي، هل أنت الأخ سامي الذي في الدورة كنت كريما مع الرواة وتجعلهم من القسم الأول وهم ضعفاء؟ إذا كنت أنت هو فما بالك الآن تغيرت وأصبحت شديدا. طيب ضعيف. القسم الثاني درجة أولى، القسم الثاني ينظر في حديثي، ينظر في حديثي أنا القسم الثاني. طيب القسم الثاني درجة أولى ويحتج به، القسم الثاني مقبول. هذه إجابة عائمة يا أيمن بن غزالة، بارك الله فيك. مقبول، مقبول للاعتبار وللاحتجاج. طيب القسم الأول، طيب القسم الثاني أدنى من القسم الثاني. من القسم الثاني يكتب حديثه ولا يحتج به. الأخت جيهان سعد الله، القسم الثاني بارك الله فيك ليس يكتب حديثهم ولا يحتج بهم، بل يكتب حديثهم ويحتج بهم بعد النظر. طيب تحسنت بفضلك، بفضل الله سبحانه وتعالى. طيب الأخ المكي ينحاز إلى صف ابن معين فيقول ابن معين إمام الجرح والتعديل. طيب وكذلك الأخ فريد يقول وثقه إمام الجرح والتعديل ابن معين، فهو من القسم الأول بغض النظر عن من قال غير ذلك. طيب الإجابة الصحيحة بارك الله فيكم أنه من القسم الثاني، من القسم الثاني. لماذا قلنا من القسم الثاني؟ أولا لا نقول أنه من القسم الأول لأن هناك عبارات من أئمة معتبرين كبار تجعله من القسم الثالث. عبارة صالح وأدرك هذا جيدا، عبارة صالح في الأصل تطلق على أصحاب القسم الثالث. عبارة صالح في الأصل تطلق على أصحاب القسم الثالث. هذا الإمام أحمد يقول صالح. طيب أبو حاتم الرازي يقول يكتب حديثه ولا يحتج به، يكتب حديثه ولا يحتج به، هذه الأصل أنها لأصحاب القسم الثالث، لأصحاب القسم الثالث. إلا أننا قلنا، ركزوا معنا، قلنا إن أبا حاتم الرازي ليس سهلا في القبول، يعني لا يقبل أي راوي، يشدد في بعض الرواة، فإذا جاء الأئمة وخالفوه في توثيق رجل فإن القول قول الأئمة. وهذا يهم الآن، يهمنا أن ننظر من القائل وليس فقط العبارات. يعني ليس صحيحا أن نصف العبارات في صف واحد ثم نقول والله الأكثر توثيق فقط هكذا فقط. نعم الاعتبار بالكثرة معتبر ويعني معمول به وصحيح، ولكن مع النظر إلى القائلين، مع النظر إلى القائلين. فلو جاءنا رجل وثقه أحمد وابن معين، والنسائي يقول لا بأس به، وابو زرعة يقول لا بأس به، ويقول ابن خراش متروك، فهذا الكلام لا يؤثر أبدا، هذا الكلام لا يؤثر، كلام ابن خراش أبدا لا يؤثر. ليش؟ لأن أئمة الجرح والتعديل اجتمعوا على توثيق. على كل حال هنا ابن معين والنسائي يوثقانه، والدارقطني وأبا زرعة يقولان لا بأس به. فنفهم من مجموع حال هذا الرجل، نفهم من مجموع حال هذا الرجل أنه رجل لا بأس به، أنه رجل لا بأس به. لماذا؟ وثقه اثنان من كبار المحدثين، وقواه اثنان من كبار المحدثين، هم أبو زرعة والدارقطني. عبارة لا بأس به ترى عبارة قوية جدا في التوثيق، وعبارة الإمام أحمد يعني فيها نوع لين، حينما يقول صالح لي يعني حتى نحن كذلك لابد ان يكون عندنا سعه في الادراك، في ادراك العبارات. ليس كل عباره صالح خلاص قطعا من القسم الثالث، لكن هي هذا الاصل فيها. فنحن نقول حتى عباره الاحمد ليست صريحه في التضعيف، يعني هو الرجل فيه ضعف، ولذلك قلنا انه من القسم الثاني مراعاه لعباره الامام احمد. طيب يقولون من درجة القسم الثاني الدرجة الأولى والثانية، لعله من الأولى، لعله من الأولى، والله أعلم، لعله. طيب نواصل. طيب أجب بصح أم خطأ؟ أجب بصح أم خطأ؟ إذا روى مالك عن ابن عمر، طبعا مالك لم يسمع من ابن عمر، مالك لم يسمع من ابن عمر، إذا روى مالك عن ابن عمر فهل نسمي هذه الرواية مرسلة؟ فهل يصح أن نسمي هذه الرواية مرسلة؟ أنا قلت أجب بنعم أو لا يا أستاذ سامي. أو صح أو خطأ. لا أريد أي إجابة أبدا إلا صح أو خطأ فقط. تفصيل أو تفصيل هذا أمر آخر. طيب. خطأ. طيب. جاءت عليك أيها المكي، يا أستاذ مكي، لماذا قلت خطأ؟ لماذا قلت خطأ لا تسمى مرسلة؟ لو سمحتم السؤال للأخ مكي، أرى العلامة الخضراء حقت الكتابة شغالة. طيب الأخ مكي يقول لأن في العموم المرسل يكون من التابع إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب طيب يا أخ مكي، يبدو أنك لم تحفظ النظم، يبدو أنك لم تحفظ النظم. طيب من يعطيه شاهدا من النظم على أن أي منقطع يسمى عند المحدثين الأوائل مرسلا؟ هناك شاهد في النظم؟ نعم ممتاز، الأخت أم يوسف والأخ أبو يوسف، ما شاء الله إجابة صحيحة. ومرسل على العموم منقطع لم يحصروه بالذي رفعا قطع، وهذه إجابة مباشرة للسؤال، يعني لم يحصروه بالذي رفعا قطع، يعني بمرفوع التابعي، لم يحصروه بمرفوع التابعي. طيب لازلنا في نعم أو لا. ها رواية مسألة رواية المبتدع، مسألة رواية المبتدع تدخل في شرط الضبط من شروط الحديث الصحيح، نعم أم لا؟ مسألة رواية المبتدع تدخل في شرط الضبط من شروط الحديث الصحيح، نعم أم لا؟ يا إخواني الكرام الإجابة بنعم أو لا فقط، بعدين أنا أسأل لماذا نعم أو لا. طيب نعم إجابتكم صحيحة، إجابتكم صحيحة. إذا هي متعلقة بأي شرط؟ متعلقة بأي شرط من شروط الحديث الصحيح؟ نعم بالعدالة، نعم في العدالة، أحسنتم أحسنتم أحسنتم. طيب صح أم خطأ؟ الترمذي من المحدثين الذين كثر كلامهم في الجرح والتعديل. الترمذي من المحدثين الذين كثر كلامهم في الجرح والتعديل. طيب طبعا الإجابة خاطئة، يعني عفوا، الجواب الصحيح لا، الترمذي لم يكثر كلامه في الجرح والتعديل، وقد ذكرنا هذا في الجدول، ذكرنا هذا في الجدول الذي عندكم. طيب البخاري، ما أدري أخذنا البخاري في الجدول، طيب دعونا من البخاري، ما أدري أنا أخذناها أو لا، لكن أبو حاتم الرازي، أبو حاتم الرازي كثر كلامه في الجرح والتعديل وفي العلل. لاحظوا، ليس فقط في الجرح والتعديل، أبو حاتم الرازي كثر كلامه في الجرح والتعديل وفي العلل. طيب الذي أجاب بنعم هو الصواب. الأخ نجيب يقول نعم لا، يعني كأنه يقول كثر في الجرح والتعديل ولم يكثر في العلل. لا، هو إذا كان يعني أبو حاتم الرازي لم يكثر كلامه في الجرح والتعديل وفي العلل، فلم يكثر كلامه أحد. من أكثر من تكلم عن الرواة وعن الأحاديث تعليلا وتصحيحا، يعني خاصة في موضوع العلل، هو أبو حاتم الرازي بلا شك ولا ريب، بلا شك وبلا ريب. طيب أجب بنعم أو لا، الإمام أبو داود، الإمام أبو داود السجزي، أي السجستاني، هو، لا تستعجلوا في الإجابة، ها، هو من النقاد الأوائل الذين ذكرهم الناظم في مقدمة النظم. أبو داود السجستاني من الحفاظ النقاد المحدثين الأوائل الذين ذكرهم الناظم في مقدمة النظم. في مقدمة النظم. طيب. طيب أم مجاهد أتت لنا بكل من ذكروا في المقدمة وليس منهم أبو داود. نعم، ومن قال لا فالإجابة صحيحة، من قال لا فالإجابة صحيحة. طيب طيب بس الأخ المشرف موجود، الأخ خليل موجود، الأخ خليل هل أنت معنا؟ طيب احذف، أنا الأسئلة التي أرسلتها إليك احذف منها السؤال المتعلق بالمذكورين في مقدمة النظم، الآن تنبهت أني قلت لكم أن الحفظ غير مطلوب، وهناك من الأسئلة أذكر اثنين من النقاد المذكورين في مقدمة النظم، وهذه تستلزم الحفظ، تستلزم الحفظ، فالأخوة قد يكون بعضهم غير حاضر. طيب طيب السؤال ليس صعبا، لكن خلاص أخبرتكم أنه موجود فانتهى، يحذف إن شاء الله. طيب أجب بنعم أو لا، أجب بنعم أو لا. قد يطلق المحدثون الأوائل الحسن أو مصطلح الحسن ويريدون به معنى الغرابة، ويريدون به معنى الغرابة. طيب هو الذي أجاب بنعم، الذي أجاب بنعم فإجابته صحيحة، والأخت أم يوسف والأخ أبو يوسف ذكروا مثالا، ومن الجيد أن تعوا هذا المثال بشكل طيب، بشكل يعني واضح. قالت أو قال الأخوان وكانوا يكرهون أن يخرج أحدهم حسان حديثه، هذه عبارة إبراهيم النخعي، حسان حديثه يعني غرائب حديثه، يعني حديثه الغرائب، كانوا يكرهون حسان أن يخرج أحدهم حسان حديثه. يعني لو سألتكم في الاختبار فقلت لكم اذكروا لي مثالا أو دليلا على أنهم قد يطلقون على الحسن معنى الغريب، فقولوا إنهم يقولون، إن النخعي يقول كانوا يكرهون أن يخرج الرجل حسان حديثه. الأخت محبة الإسلام ذكرت عبارة الإمام أحمد ليس فيها ذكر الحسن، ذكر فيها ذكر الغريب لكن ليس فيها ذكر الحسن، نحن نتكلم عن الحسن. طيب نعم، والعبارة الأخرى التي ذكرتها الأخت ما أدري هي سنية أو سنية، لكن التي فيها من حسنها فررت، من حسنها فررت، هذه عبارة صحيحة تستخدم تدل على أنهم يستعملون الحسن بمعنى الغريب، لأنه قالوا له لشعبة لماذا لم تروي عن عبد الملك بن أبي سليمان وهو يروي أحاديث حسان، فقال من حسنها فررت. طيب صدقوني أن هذه المراجعة تدور في فلك الاختبار تماما، تدور في فلك الاختبار، لا تكاد تخرج عن الاختبار أبدا. والأخ خليل يعرف ذلك. طيب يبغالي أجيب لكم كم سؤال كذا من خارج الاختبار عشان يعني نبعد شوية. طبعا هو الـ 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 ليس الهدف من الاختبار، ليس الهدف من الاختبار هو التعجيز، ليس الخبر من الاختبار هو التعجيز. أنا يهمني أن تكونوا قد أدركتم إجابات الاختبار تماما، يعني من يجيب في الاختبار جيدا وأدرك الإجابات بشكل واضح فهذا الذي أريد. لكن لا بأس أن نخرج من الاختبار قليلا. طيب طيب لو قلت لكم كيف نتحقق، أنا ما قلت سأخرج، قلت لعلنا نخرج، فما أدري هل سأخرج أم لا، الله أعلم، لكن دعونا في الأسئلة. لو قلت لكم ما هي خطوات التحقق من اتصال الإسناد، ما هي خطوات التحقق من اتصال الإسناد؟ أنت كإنسان باحث تبحث في حديث تريد أن تتأكد من اتصال إسناده، كيف تتأكد؟ نعم، أول إجابة من الأخت أميمة صحيحة، أولا النظر في أداء الحديث، يعني في صيغ الأداء، صيغ الأداء يعني هل فيها حدثنا أو سمعت، إجابة صحيحة، هذه أول إجابة، أول طريقة إجابة صحيحة. فإذا كانت صيغ الأداء بسمعت وحدثنا فهذا يدل على السماع والاتصال، هذا من حيث الأصل، الاستثناءات دعونا منها. طيب التواريخ والمعاصرة يعني هذه خطوة متأخرة قليلا، دعونا منها الآن. طيب معرفة الرجال ومن سمعوا، معرفة ارتباط الرواة، ننظر في الرجال، النظر في الكتب التطبيقية، يعني كلامكم يدور في شيء، لكن أريد العبارة جيدا. طيب الأخت هاجر اختصرت الإجابات كلها فجيد، لكن أريد الخطوة الثانية اللي هي اللي أنتم قلتوا معرفة الرجال، معرفة الرواة، أريد يعني كيف، يعني إجابة أدق، معرفة المكثرين، معرفة الرجال، معرفة، جميل، إجابة صحيحة، هي إجابة صحيحة، لكن أريد يعني كذا إنسان أشعر أنه فاهم. نعم إجابة يسرى أمة الله، أول إجابة، أول إجابة هي التي أريدها في هذه الخطوة، المعرفة العامة بالرجال وتعلم الرواة المكثرين من الحديث، هذه إجابة، هذه هي التي أريد، هذه هي الإجابة التي أريد، المعرفة العامة بالرجال، المعرفة العامة بالرجال وتعلم الرواة المكثرين الحديث. أنت إذا عرفت يعني إذا مارست وطبقت وأصبحت عندك معرفة كبيرة بالرجال وبالرواة وبأسمائهم سترتاح كثيرا، سترتاح كثيرا في موضوع الاتصال، جدا ترتاح كثيرا. يعني قد الطالب في بداية البحث، إن شاء الله سترون في الدورة التطبيقية إن شاء الله، في بداية البحث الطالب قد يعني يتحقق من سماع ويبحث عن سماع هو معروف جدا، مثلا الزهري عن سالم ابن عبد الله بن عمر، قد تجده يبحث يقول مثلا هو هنا روي بالعنعنة، هل سمع الزهري من سالم أم لم يسمع، فمثلا يبحث في تهذيب التهذيب ولا تهذيب الكمال، الزهري روى عن سالم، ثم يبحث ها هل في كتب المراسيل هل هناك انقطاع بين الزهري وسالم، لكن مع الممارسة أكثر الأسانيد لا تنظر فيها، أكثر الأسانيد لا تنظر فيها إلا في يعني مثلا نقطة معينة، إلا في نقطة معينة، لأنه يعني المكثرين، إحنا النقطة هي المعرفة العامة بالرجال وتعلم الرواة المكثرين. ما معنى مكثرين؟ يعني أكثر الأحاديث تمر من طريقهم، فإذا عرفت هؤلاء المكثرين وتلاميذهم وشيوخهم خلاص، يعني أكثر أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ستعرف اتصالها من انقطاعها في أغلب طبقات الإسناد، في أغلب طبقات الإسناد. يعني مثلا أنا أقول لكم الآن مثلا عمليا، مثلا بعض الأسانيد لما أريد أن أبحث عن صحتها، مثلا تبقى عندي مشكلة في راوي معين، مثلا إسناد خلاص واضح معروف إسناد، يعني ليس شيئا مميزا ترى. أنا أقول لكم يعني هذه المرحلة ليست هي شيئا، هي عادي يعني، كل من ينظر في الأسانيد بعد فترة طبيعي جدا أن يصل إلى هذه المرحلة. يقرأ خلاص أنت عندك من البخاري، أو عفوا البخاري السند المتصل، لكن نقول مثلا من أبي داود إلى مثلا الزهري، خلاص الأسانيد معروفة وواضحة ولا تحتاج إلى الرجوع فيها، إلى الرجوع فيها من يعني تتحقق من الاتصال. لكن يبقى عندك مثلا رواية الزهري عن ابن عمر، أو مثلا إسناد من الترمذي إلى الحسن، من الحسن إلى مثلا عبد الله بن مغفل، هنا تحتاج خلاص تعرف أنت أين تبحث مباشرة، تذهب إلى مثلا كتب المراسيل أو لتهذيب التهذيب، تنظر في سماع الحسن عبد الله المغفل. أما مثلا من الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن عبد الله بن طاووس عن طاووس، هذه لا تحتاج إلى بحث خلاص، يعني بعد مرحلة إن شاء الله كلنا سنصل إلى هذه المرحلة إن شاء الله بعد الدورة، يعني ليس بعد الدورة الثانية، بعد الدورة الثالثة إن شاء الله. الدورة الثالثة إن شاء الله سنركز فيها على موضوع الرجال، بحيث يكون عندنا معرفة خلاص، ما يحتاج نرجع لكتب الرجال إلا قليلا، يعني خلاص يأتي الإسناد تحتاج إلى ترجع إلى رجل واحد أو رجلين بالكثير، وبعض الأحيان تحتاج إلى ترجع تتحقق من موضع واحد أو موضعين. طيب نرجع إلى أسئلة الاختبار حتى لا يعني يضيع علينا الوقت. طيب، من معاني المنكر عند المحدثين الأوائل مخالفة الثقة للثقات، نعم أم لا؟ مخالفة الثقة للثقات، نعم أم لا؟ الثقة وليس الضعيف. طيب، الذي أجاب بنعم إجابته صحيحة، الذي أجاب بنعم إجابته صحيحة. الملاحظة التي دوناها في التصميم المتعلق بالمنكر ملاحظة جدا مهمة، من فهم الملاحظة كما هو موجود في نفس الملاحظة، من فهم الملاحظة يفهم يعني ما أدري يسميها يعني فلسفة المنكر، أو يفهم حقيقة المنكر عند المحدثين الأوائل. المنكر عبارة يستعملونها يعبرون بها عن شيء أنكروه في الإسناد، عن شيء أنكروه في الإسناد أو في المتن، سواء أكان الذي أنكروه مخالفة من ضعيف أو مخالفة من ثقة أو تفرد من ضعيف أو تفرد من كذاب أو تفرد من متروك أو تفرد من ثقة أو تفرد من صدوق. الشيء الذي يستنكرونه في الرواية في الإسناد في المتن يقولون عنه منكر، يقولون عنه منكر. طيب، أو في المتن طبعا. طيب، طيب أجب بنعم أو لا. إذا وجد في الإسناد راو موصوفا أو موصوف بتدليس الإسناد، إذا كان في الإسناد راو موصوفا بتدليس الإسناد، فإننا لا نقبل حديثه حتى يصرح بالسماع. أرجو الإجابة فقط بنعم أو لا وعدم التفصيل. لا نقبل حديثه حتى يصرح بالسماع إذا كان مدلسا تدليس إسناد، نعم أم لا؟ هذه وقعتم فيها، هذه وقعتم فيها. كثير منكم قال نعم. لماذا نعم؟ لماذا نعم؟ طبعا أكيد الإجابات كلها الآن ستكون لا، الذي سيكتب بعد الاستنكار هذا. لأنه إذا صرح بطل التدليس. طيب إذا لم يصرح، إذا لم يصرح، جيد، إذا لم يصرح بالسماع، طيب هل ثبتت؟ نعم. الأخت أمة الله، الإجابة صحيحة. ننظر في القرائن. لا، ليس حتى يصرح بالسماع، ليس حتى يصرح بالسماع. ذكرنا هذا وفصلنا فيه تفصيلا كثيرا. موضوع التدليس يخضع للقرائن، موضوع التدليس يخضع للقرائن. لم أقل مكثرا من التدليس، أقول مدلس تدليس إسناد، مثل الأعمش من أشهر المدلسين، تدليس إسناد. إذا روى بالعنعنة فإننا لا نقبل حديثه حتى يصرح بالسماع. نعم أم لا؟ لا، ممكن نقبل حديثه ولو لم يصرح بالسماع مطلقا. لا، ليس مطلقا، على حسب القرائن، على حسب القرائن. طبعا التفصيل في هذا الموضوع جدا يطول، التفصيل في هذا الموضوع جدا يطول. الأخت نور التوحيد تقول لماذا التفصيل يصعب علينا نذكره الآن، لأنه يأخذ وقتا طويلا جدا. فدرس التدليس موجود ومسجل، لعل بعد ذلك الإخوان يعطوك رقم التسجيل، يعني رقم درس التدليس، إن شاء الله تسمعيه، وأرجو أن يكون إن شاء الله واضح. طيب، طبعا سأترك بعض الأسئلة لن أذكرها لا تصريحا ولا تلميحا، حتى يبقى شيء لإثبات المستوى، يبقى شيء لإثبات المستوى. لكنها قليلة، الذي سأتركه الآن قليل جدا. وأما أغلب أسئلة الامتحان فقد عرضتها في المراجعة الآن، وهذه ما فيها اللبيب في الإشارة يفهم، هذه الذي ليس بلبيب يفهم كذلك. طيب، طيب مسألة المتواتر والآحاد، مسألة المتواتر والآحاد، طيب خلاص لن أسألكم سؤالا مباشرا، لكن ركزوا على موضوع المتواتر والآحاد، ركزوا على موضوع المتواتر والآحاد من حيث يعني الكلام الرئيسي في المسألة. يعني متى دخل موضوع المتواتر في علم الحديث؟ هل هو موجود بصورته التي يذكرها أهل الأصول؟ هل هو موجود واقعا في علم الحديث أم ليس موجودا؟ المسألة إفادة الظن وإفادة العلم، ومتى يعني، وأن يعني من الذي قال إنه أن الآحاد قد تفيد العلم إذا احتفت بها قرائن؟ يعني هذه النقاط الرئيسة في، يعني دعونا من التفاصيل الدقيقة جدا، لكن الموضوع العام والأساسي في متواتر الآحاد سيأتي في الاختبار إن شاء الله، سيأتي في الاختبار. طيب، لن أزيد على هذا الكلام. طيب، موضوع التفرد، موضوع التفرد كل ما يتعلق تقريبا، يعني تقريبا اغلب ما يتعلق بالاختبار في موضوع التفرد ذكرته لكم في المجموعة في الفيسبوك. هل يوجد احد غير داخل في المجموعة؟ اذا كان يوجد احد غير داخل في المجموعة فمن حقه ان ابينه له الان، لكن اذا كان الجميع موجود في مجموعة الفيسبوك فيستطيع الرجوع. عفوا، ليس اذا كان احد ليس داخلا، احد ليس عنده، لا يعني لا يدخل في الفيسبوك اصلا، يعني انا لا اريد احد يدخل للفيسبوك لاجل المجموعة، لا. لكن يعني هل يوجد احد غير داخل في الفيسبوك اصلا؟ ها يا اخ سامي، انت غير داخل اصلا في الفيسبوك؟ انتظر اجابتك يا اخ سامي. خلاص، ما دام داخل ادخل في المجموعة. اذا كان يوجد احد ليس داخلا اصلا فليخبرني، لان الوقت انا عندنا اذن صلاة العشاء، فيعني ساغادر بعد قليل ان شاء الله الى الصلاة. ننتقل الى اسئلة اخرى. طبعا ان شاء الله يا اخ سامي لا تكتب هكذا، يعني اصح ان تكتب بفصل النون عن حرف الشين، لان هذه من الانشاء. طيب، إذا موضوع التفرد راجعوه في المجموعة، موضوع التفرد وموضوع المضطرب راجعوه في المجموعة. هناك أسئلة في الاختبار عن التفرد وعن عن المضطرب، وقد ذكرت لكم المعلومات في المجموعة. هناك موضوع خاص بالتفرد وموضوع خاص بالمضطرب، راجعوها جيدا. كثرت الأسئلة عن التخريج، وهل سنخرج أحاديث في الاختبار؟ ولن أجيب على هذا عن هذا السؤال، لن أجيب عن هذا السؤال. ما رأيكم أن تسألوا ما هو السؤال الأول وما هو السؤال الثاني؟ وهل سؤال متواتر الآحاد هو آخر سؤال أم قبل الأخير؟ حتى يعني نضبط الاختبار تماما يعني بالترتيب. طيب، طيب نحن تكلمنا في المجموعة عن زيادة الثقة، أليس كذلك؟ زيادة الثقة تكلمنا عنها في المجموعة في المراجعة، مراجعة الاختبار. زيادة الثقة لم نتكلم عنها. طيب، زيادة الثقة، بارك الله فيكم، قلنا إن زيادة الثقة قد يزيد الثقة شيئا في الإسناد وقد يزيد شيئا في المتن. زيادة في الإسناد ذكرناها في بداية الدرس، ذكرت لكم، طلبت منكم مثالا وذكرتموه. مثلا، خمسة من الثقات يروون الحديث عن قتادة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخالفهم ثقة سادس فيرويه عن قتادة عن أنس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذه الزيادة التي هي ذكر الصحابي أنس هي تعتبر زيادة ثقة. ومذهب الفقهاء والأصوليين وكثير من متأخر المحدثين أنهم يحكمون على زيادة الثقة بالقبول مطلقا، فيقولون الحديث هذا حديث موصول صحيح لأن الذي ذكر أنس هو ثقة. ومذهب المحدثين الأوائل بلا شك وبلا ريب، كما ذكرنا ذلك في الشرح كثيرا، أنهم يقولون إن زيادة الثقة تخضع للقرائن في بكل حديث بحسبه. والأصل عندهم بشكل عام في هذا الموضوع هو الأصل في هذا الموضوع هو ترجيح حديث الأحفظ والأثبت، ترجيح حديث الأحفظ والأثبت، هذا الأصل بشكل عام. وهناك قرائن أخرى، يعني إذا أردنا أن نتكلم بأعم فنقول مذهبهم هو على حسب القرائن. وإذا قلنا القرائن ما هي، نقول القرينة رقم واحد وهي الأصل هو أو هي ترجيح حديث الأحفظ والأضبط والملازم للشيخ. وهناك قرائن أخرى، وهناك قرائن أخرى. طيب نكتفي بهذه المراجعة، ويعني دعوني أنظر كم تقريبا. يعني تقريبا راجعنا تقريبا يعني ما بين 60 إلى 70% من أسئلة الاختبار. راجعنا تقريبا ما بين 60 إلى 70% من أسئلة الاختبار، والباقي عاد يحتاج إلى مراجعة. طيب بارك الله فيكم أيها الكرام أيها الأفاضل. عندي لكم وصية أتمنى أن نهتم بها. عندي لكم وصية أتمنى أن نهتم بها. الوصية هذه بارك الله فيكم هي قلوبنا، قلوبنا لنهتم بها، لنهتم بقلوبنا، إصلاح القلوب، تزكية القلوب، البعد عن ما يفسد القلوب، البعد عن ما يعني يقسي القلوب. هذه وصيتي لكم، وجزاكم الله خيرا وبارك في وفيكم. إذا موعدنا إن شاء الله في يوم الخميس القادم في الدورة بإذن الله، وأما الاختبار فالإخوان يتولون أموركم. الأسئلة العامة في من الذي يدخل الاختبار ومن الذي لا يدخل، هذه عند الإخوة المشرفين، عند الإخوة المشرفين. بارك الله فيكم والسلام عليكم.